بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا هو الدرس رقم 61 من كتاب الجهاد الباب الثاني في الأسرى والغنائم من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء قالوا هنا الباب الثاني من أبواب الجهاد في الأسرى والغنائم وفيه مسائل المسألة الأولى حكم أسرى الكفار قالوا ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام أي إلى السلطان فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين القتل أي أن يقتل أسرى الكفار والاسترقاق أي أن يكونوا عبيدا والمن بغير عوض أي بأن يطلق سراحهم من غير أن يؤخذ منهم مال كما في غزوة الفتح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة حين فتحها ماذا تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قالوا اذهبوا فأنتم طلقاء فيخير الإمام المسلم السلطان الحاكم بين أن يقتل هؤلاء الأسرى وبين أن يؤسرون ويكونون كعبيد وبين أن يطلق سراحهم من غير مال أو يطلق سراحهم بمال وهو الفداء أو يطلق سراحهم بمقابل منفعة يقومون بها للإسلام والمسلمين كتعليم علم أو إصلاح مزارع أو نحو ذلك أو يطلق سراحهم بإطلاق سراح أسرى المسلمين فيخير الإمام بين هذه الأشياء عندما يكون عنده أسرى من الكفار فإما أن يقتلون وإما أن يسترقون وإما أن تطلق سراحهم وهو المن بغير مال وإما يطلق سراحهم بمال وهو الفداء أو بمنفعة أي بعمل يقومون به مقابل إطلاق سراحهم أو أن يطلق سراحهم ويطلق مع ذلك أسر المسلمين الذين عند الكفار أما النساء والصبيان من الكفار إذا أسروا النساء وأسر الصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي أي يكونون إماء النساء إماء والصبيان عبيد ولا يقتلون ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة أي يقسم النساء والصبيان على الغانمين من المسلمين ولا يخير فيهم الإمام يعني فقط يعني يكونون مسترقين فقط النساء والصبيان لا يقتلون ولا يطلق سراحهم بغير عوض ولا يطلق سراحهم بعوض ولا يستبدلون فقالوا هنا ولا يخير فيهم الإمام أي بين الأشياء المذكورة في الرجال البالغين من الكفار ولا يجوز قتلهم أي قتل النساء والصبيان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان متفق عليه وفي بعض الأحاديث غزوا بسم الله ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة والدليل على جواز تخير الإمام بين هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة الدليل على جواز قتل الأسير الكافر قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى أي من الكفار حتى يثخن في الأرض أي بالقتل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم. وسبب نزول قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمكنكم منهم أي من المشركين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اضرب أعناقهم أي اقتلهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي يقول الراوي قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. فأنزل الله عز وجل: كان عدد هؤلاء الأسارى الكفار في غزوة بدر 70 رجلا. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي يقتلهم. ودل على جواز قتل الأسرى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه أي المغفر جاء رجل فقال: إن ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وقتل رجالا من بني قريظة. وكان ابن خطل اسمه عبد العزى، وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وإنما تعلق بأستار الكعبة نظير أن ذلك يظن أن ذلك ينجيه. وقد أسلم ابن خطل وارتد عن الإسلام، وكانت له جاريتان تغنيا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الساعة التي أحل الله عز وجل لنبيه في مكة القتل فيها. فأرسل إليه أبو برزة الأسلمي فقتله. هذا دليل على جواز قتل الأسرى الكفار. والدليل على الاسترقاق أي أن يكونوا أرقاء عبيدا وإماء، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أي سعد بن معاذ فيهم بحكم الله، فحكم أن تقتل المقاتلة الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبى الذرية أي يكونون عبيدا وإماء من النساء والأطفال. والدليل على المن أي إطلاق السراح الكفار من غير عوض من غير مال ولا منفعة، وعلى الفداء أي إطلاق سراحهم بمال أو بمنفعة، قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قالوا وينبغي قالوا وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال لأن تصرفه لغيره فلازم أن يكون تخيره للمصلحة. يفعل الأصلح إذا كان يرى أن الأصلح أن يقتل هؤلاء الأسرى يقتلهم، وإن كان الأصلح أن يبقيهم عنده عبيدا وإيمان يبقيهم، كان الأصلح أن يطلق سراحهم بعوض أو كان الأصلح أن يطلق سراحهم من غير عوض وهو المن يفعل ذلك، أو أن يطلق سراحهم بإطلاق سراح المسلمين الذين عند الكفار، فهو يفعل ما يراه مناسبا. المسألة الثانية تقسيم الغنيمة بين الغانمين. أولا قبل هذا، فضل الغنيمة وفضل الفيء ورد في ذلك حديث، منها ما وراه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة، وذلك عندما يقتل شهيدا أو يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر، أي أجر الجهاد أو غنيمة. قالوا هنا الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال على وجه يكون فيه علاء كلمة الله تعالى، تسمى أيضا الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. فهناك فرق بين الفيء وبين الغنيمة. الغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار على وجه بعد قتال الكفار المحاربين بعد قتال، والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار المحاربين من غير قتال. والأصل في مشروعية أخذ الغنيمة قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وأفضل أنواع الرزق هو ما يحصل عليه الإنسان من مال عن طريق الغنيمة. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن بقية الأمم أن الله عز وجل أحل له الغنائم فتوزع بين الغانمين، ولم تحل لأحد قبلي كما في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأمم السابقة كانوا إذا قاتلوا المشركين والكفار وغنموا منهم فإنها تجمع تلك الغنائم فتحرق وتنتظر نارا تأتيه من السماء فتحرق تلك الغنائم فلا يأخذ منها شيئا. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها توزع بين الغانمين، وتشمل الغنائم الأموال المنقولة كالسيوف والخيول والإبل وغيرها مما ينقل، والأسرى أي من الرجال والنساء، والأرض أي التي تؤخذ من الكفار قهرا وهي أموال غير منقولة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم، لا تقسم خمسة أقسام وإنما تقسم إلى خمسة أسهم. السهم الأول سهم الإمام وهو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس الأول من خمسة أقسام يكون لهؤلاء كلهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقسم هذا الخمس على هؤلاء الخمسة: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله ورسوله، ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيتي المال وينفق في مصالح المسلمين، لقوله يعني جزء من الخمس يكون لله ولرسوله، يكون في بيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين كبناء مدارس أو مساجد أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فجعله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. ذوي القربى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة، فيعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الخمس، وكذلك يعطى اليتامى جزء من الخمس الأول، واليتيم واليتامى جمع مفرده يتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منه والفقير، سواء كان ذلك اليتيم غنيا أو كان فقيرا فإنه يعطى جزء من الخمس الأول. والرابع المساكين، ويدخل فيهم الفقراء، فإذا ذكر المساكين دخل فيهم الفقراء، وإذا ذكروا جميعا فالمقصود بالفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء. والخامس ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السبيل أي الطريق، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. فهؤلاء الخمسة يأخذون الخمس لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يأخذون خمس الغنيمة واحد من خمسة، وبقية الأربعة الأخماس، وأما باقي السهام فتكون لكل من شهد الوقعة أي المعركة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال، سواء باشر القتال أو لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة أي المعركة. وكيفية التقسيم أي تقسيمها على هؤلاء المجاهدين: أن يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهما واحدا الجزء الثاني، أنه الخمس الأول يكون لله ورسوله واليتامى والمساكين وذي القربى وابن السبيل، الجزء الثاني من الخمس يعطى للراجل الذي يقاتل بدون مركوب مشيا على الأقدام، فهذا يعطى سهما واحدا. وإذا كان ذلك الرجل يقاتل على خيل أو إبل أو غيرها من الأدوات الحديثة كالدبابة مثلا، يعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه أو دابته أو آلته التي يقاتل عليها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما أي واحدا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل أي الذي يقاتل على رجليه بدون مركوب، نفعه أعظم. وأما النساء إذن عرفنا أيها الإخوة كأن الغنيمة تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الخمس يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القسم الثاني يكون للمقاتل الذي يقاتل على قدمه له سهم. القسم الثالث يكون للفارس أو للمقاتل على آلة، يكون لآلته أو لدابته سهمين وسهم الذي يقاتل للفارس الذي يقاتل على تلك الدابة أو تلك الآلة. وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة بأنهم ليسوا أهل قتال، إذا حضروا المعركة فالصحيح أنه يرضخ لهم أي يعطون شيئا من الغنيمة، شيئا ليس بالكثير، تطيبا لخاطرهم، ولا يقسم لهم أي لا يدخلون في القسمة، كأنهم يعطون قبل التقسيم وبعدما يعطون تقسم بين الغانمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا أي يعطيا شيئا من الغنيمة، في لفظ أما المملوك أي العبد فكان يحذى أي يعطى من الغنيمة أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الغنيمة أرضا أي غنم هؤلاء المجاهدين بلادا أو أرضا للكفار خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين على الوجه السابق، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، والسهم الثالث يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخير بين أن يفعل هذا الإمام في تلك الأرض المملوكة للمجاهدين التي غنموها بعد قتال، أو تكون وقفا للمسلمين لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا أي مالا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلما أم ذميا أي كافرا، فيؤخذ منه ذلك كل عام أي كأنه يعني يدفع مقابل أخذه لتلك الأرض التي له سواء كان للمسلمين أو غيره، يؤخذ مال مستمر يعني كمثابة الأجرة والله أعلم. وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة يعني بما يراه الإمام في المصلحة، إن شاء أن يأخذ مكانها مالا وتبقى في أيدي هؤلاء الكفار أو أنها تقسم بين الغانمين. المسألة الثالثة مصرف الفيء، والفيء هو ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال. وعرفنا فيما سبق أن الغنيمة يأخذ أموال الكفار أو أهل الحرب بحق بقتال، وأما هذه أخذت أموال الكفار المحاربين واستسلموا ولم يقاتلهم المسلمون فأخذوا ما في أيديهم. فالشيء الذي يؤخذ ما في أيديهم يسمى فيئا ولا يسمى غنيمة، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين. أما مصرفه عن كيف يوزع فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين غير ذلك من مصالح المسلمين، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف، أي أخذ من الكفار من غير قتال على خيل ولا إبل، وإنما استسلموا هؤلاء الكفار وأعطوا المسلمين من غير قتال مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب إبل. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع أي الخيل ونحوها والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. لهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي بمصالح المسلمين، أو أنها توزع الفيء على الخمسة المذكورين لله ولرسوله، وتكون لمصالح المسلمين ولذي القربى أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيوزع الفيء إلى خمسة أقسام، وتوزع الغنيمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول والخمس الأول لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والقسم الثاني للراجل سهم، والقسم الثالث للفارس ثلاثة أسهم: سهم له للفارس وللدابة سهمان التي يقاتل عليها. وأما الفيء الله عليه مقسم إلى خمسة أقسام: لله ولرسوله سهم، وهذا يكون في مصالح المسلمين، ولذي القربى سهم، واليتامى سهم، والمساكين سهم، وابن السبيل سهم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى لا يكون ذلك الفيء في أيدي الأغنياء يتداولونه من غير يعني على مقتضى ما أمر الله عز وجل به. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الموضوع، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 61 من كتاب الجهاد، الباب الثاني في الأسرى والغنائم، من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. قالوا هنا: الباب الثاني من أبواب الجهاد في الأسرى والغنائم، وفيه مسائل. المسألة الأولى: حكم أسرى الكفار. قالوا: ذهب أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام أي إلى السلطان، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، بين القتل أي أن يقتل أسرى الكفار، والاسترقاق أي أن يكونوا عبيدا، والمن بغير عوض، أي بأن يطلق سراحهم من غير أن يؤخذ منهم مال، كما في غزوة الفتح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة حين فتحها: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا: اذهبوا فأنتم طلقاء. فيخير الإمام المسلم السلطان الحاكم بين أن يقتل هؤلاء الأسرى وبين أن يؤسرون ويكونون كعبيد، وبين أن يطلق سراحهم من غير مال، أو يطلق سراحهم بمال وهو الفداء، أو يطلق سراحهم بمقابل منفعة يقومون بها للإسلام والمسلمين كتعليم علم أو إصلاح مزارع ونحو ذلك، أو يطلق سراحهم بإطلاق سراح أسرى المسلمين. فيخير الإمام بين هذه الأشياء عندما يكون عنده أسرى من الكفار، فإما أن يقتلون، وإما أن يسترقون، وإما أن تطلق سراحهم وهو المن بغير مال، وإما يطلق سراحهم بمال وهو الفداء، أو بمنفعة أي بعمل يقومون به مقابل إطلاق سراحهم، أو أن يطلق سراحهم ويطلق مع ذلك أسر المسلمين الذين عند الكفار. أما النساء والصبيان من الكفار، إذا أسروا النساء وأسر الصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، أي يكونون إماء، النساء إماء والصبيان عبيد، ولا يقتلون. ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، أي يقسم النساء والصبيان على الغانمين من المسلمين. ولا يخير فيهم الإمام، يعني فقط يعني يكونون مسترقين فقط النساء والصبيان، لا يقتلون ولا يطلق سراحهم بغير عوض، ولا يطلق سراحهم بعوض، ولا يستبدلون. فقالوا هنا: ولا يخير فيهم الإمام، أي بين الأشياء المذكورة في الرجال البالغين من الكفار، ولا يجوز قتلهم، أي قتل النساء والصبيان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وفي بعض الأحاديث: غزوا بسم الله ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. والدليل على جواز تخير الإمام بين هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة، الدليل على جواز قتل الأسير الكافر قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى، أي من الكفار، حتى يثخن في الأرض، أي بالقتل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم، كان أولى من أسرهم وفدائهم. وسبب نزول قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمكنكم منهم، أي من المشركين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، اضرب أعناقهم، أي اقتلهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك، فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الراوي يقول الراوي قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. فأنزل الله عز وجل كان عدد هؤلاء الأسارى الكفار في غزوة بدر 70 رجلا. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي يقتلهم، ودل على جواز قتل الأسرى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه أي المغفر جاء رجل فقال إن ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وقتل رجالا من بني قريظة. وكان ابن خطل اسمه عبد العزى، وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وإنما تعلق بأستار الكعبة نظير أن ذلك يظن أن ذلك ينجيه. وقد أسلم ابن خطل وارتد عن الإسلام، وكانت له جاريتان تغنيا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الساعة التي أحل الله عز وجل لنبيه في مكة القتل فيها، فأرسل إليه أبو برزة الأسلمي فقتله. هذا دليل على جواز قتل الأسرى الكفار. والدليل على الاسترقاق أي أن يكونوا أرقاء عبيدا وإماء، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أي سعد بن معاذ فيهم بحكم الله، فحكم أن تقتل المقاتلة الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبى الذرية أي يكونون عبيدا وإماء من النساء والأطفال. والدليل على المن أي إطلاق السراح الكفار من غير عوض من غير مال ولا منفعة، وعلى الفداء أي إطلاق سراحهم بمال أو بمنفعة، قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قالوا ينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال، لأن تصرفه لغيره فلازم أن يكون تخيره للمصلحة، يفعل الأصلح إذا كان يرى أن الأصلح أن يقتل هؤلاء الأسرى يقتلهم، وإن كان الأصلح أن يبقيهم عنده عبيدا وإيمان يبقيهم، كان الأصلح أن يطلق سراحهم بعوض يطلق سراحهم بعوض، أو كان الأصلح أن يطلق سراحهم من غير عوض وهو المن يفعل ذلك، أو أن يطلق سراحهم بإطلاق سراح المسلمين الذين عند الكفار، فهو يفعل ما يراه مناسبا. المسألة الثانية تقسيم الغنيمة بين الغانمين. أولا قبل هذا فضل الغنيمة وفضل الفيء، ورد في ذلك حديث منها ما وراه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة وذلك عندما يقتل شهيدا أو يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أي أجر الجهاد أو غنيمة. قالوا هنا الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال على وجه يكون فيه علاوة كلمة الله تعالى تسمى أيضا الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. فهناك فرق بين الفيء وبين الغنيمة. الغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار على وجه بعد قتال الكفار المحاربين بعد قتال، والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار المحاربين من غير قتال. والأصل في مشروعية أخذ الغنيمة قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وأفضل أنواع الرزق هو ما يحصل عليه الإنسان من مال عن طريق الغنيمة. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة. من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن بقية الأمم أن الله عز وجل أحل له الغنائم فتوزع بين الغانمين ولم تحل لأحد قبل كما في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأمم السابقة كانوا إذا قاتلوا المشركين والكفار وغنموا منهم فإنها تجمع تلك الغنائم فتحرق وتنتظر ينتظرون نارا تأتي من السماء فتحرق تلك الغنائم فلا يأخذ منها شيئا. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها توزع بين الغانمين وتشمل الغنائم الأموال المنقولة كالسيوف والخيول والإبل وغيرها مما ينقل، والأسرى أي من الرجال والنساء، والأرض أي التي تؤخذ من الكفار قهرا وهي أموال غير منقولة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على 5 أسهم لا تقسم 5 أقسام وإنما تقسم إلى 5 أسهم. السهم الأول سهم الإمام وهو 5 الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه ويقسم هذا 5 على ما بين الله في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس الأول من 5 أقسام يكون لهؤلاء كلهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقسم هذا 5 على هؤلاء 5 لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لله ورسوله، ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين لقوله يعني جزء من 5 يكون لله ولرسوله يكون في بيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين كبناء مدارس أو مساجد أو غير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم. فجعله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. ذوي القربى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة، فيعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الخمس، وكذلك يعطى اليتامى جزء من الخمس الأول، واليتيم واليتامى جمع مفرده يتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منه والفقير، سواء كان ذلك اليتيم غنيا أو كان فقيرا فإنه يعطى جزء من الخمس الأول. والرابع المساكين ويدخل فيهم الفقراء، فإذا ذكر المساكين دخل فيهم الفقراء، وإذا ذكروا جميعا فالمقصود بالفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء. والخامس ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، انقطع به السبيل أي الطريق، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. فهؤلاء الخمسة يأخذون الخمس لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يأخذون خمس الغنيمة واحد من خمسة، وبقية الأربعة الأخماس، وأما باقي السهام فتكون لكل من شهد الوقعة أي المعركة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال، سواء باشر القتال أو لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة أي المعركة. وكيفية التقسيم أي تقسيمها على هؤلاء المجاهدين، أن يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهما واحدا الجزء الثاني، أنه الخمس الأول يكون لله ورسوله واليتامى والمساكين وذي القربى وابن السبيل، الجزء الثاني من الخمس يعطى للراجل الذي يقاتل بدون مركوب مشى على الأقدام، فهذا يعطى سهما واحدا. وإذا كان ذلك الرجل يقاتل على خيل أو إبل أو غيرها من الأدوات الحديثة كالدبابة مثلا، يعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه أو دابته أو آلته التي يقاتل عليها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما أي واحدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل أي الذي يقاتل على رجليه بدون مركوب، نفعه أعظم. وأما النساء إذن عرفنا أيها الإخوة كأن الغنيمة تقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول وهو الخمس يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، القسم الثاني يكون للمقاتل الذي يقاتل على قدمه له سهم، القسم الثالث يكون للفارس
غير المقاتل على آلة يكون لآلته أو لدابته سهمين، وسهم للذي يقاتل للفارس الذي يقاتل على تلك الدابة أو تلك الآلة.
وأما النساء والعبيد والصبيان
إذا حضروا الوقعة بأنهم ليسوا أهل قتال، إذا حضروا المعركة فالصحيح أنه يرضخ لهم، أي أن يعطون شيئا من الغنيمة، شيئا ليس بالكثير، تطيبا لخاطرهم، ولا يقسم لهم، أي لا يدخلون في القسمة، كأنهم يعطون قبل التقسيم وبعدما يعطون تقسم بين الغانمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، أن يعطيا شيئا من الغنيمة، في لفظ: وأما المملوك أي العبد فكان يحذى، أي يعطى من الغنيمة، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الغنيمة أرضا، أي غنم هؤلاء المجاهدين بلادا أو أرضا للكفار، خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين على الوجه السابق: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، والسهم الثالث يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخير بين أن يفعل هذا الإمام في تلك الأرض المملوكة للمجاهدين التي غنموها بعد القتال، أو تكون وقفا للمسلمين لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا، أي مالا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلما أم ذميا أي كافرا، فيؤخذ منه ذلك كل عام، أي إذا أي كأنه يعني يدفع مقابل أخذه لتلك الأرض التي له، سواء كان للمسلمين أو غيره، يؤخذ مال مستمر يعني كمثابة الأجرة، والله أعلم. وهذا التخير يكون تخير مصلحة، يعني بما يراه الإمام في المصلحة، إن شاء أن يأخذ مكانها مالا وتبقى في أيدي هؤلاء الكفار، أو أنها تقسم بين الغانمين. المسألة الثالثة: مصرف الفيء. والفيء هو ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، وعرفنا فيما سبق أن الغنيمة يأخذ أموال الكفار أو أهل الحرب بحق بقتال، وأما هذه أخذت أموال الكفار المحاربين واستسلموا ولم يقاتلهم المسلمون، فأخذوا ما في أيديهم، فالشيء الذي يؤخذ ما في أيديهم يسمى فيئا ولا يسمى غنيمة، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين. أما مصرفه أي كيف يوزع، فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما فعل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف، أي أخذ من الكفار من غير قتال على خيل ولا إبل، وإنما استسلموا هؤلاء الكفار وأعطوا المسلمين من غير قتال مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب إبل، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كان ينفق على أهله نفقة سنته
ثم يجعل ما بقي في الكراع أي الإخيل ونحوها والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. لهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي بمصالح المسلمين. أو أنها توزع الفيء على الخمسة المذكورين لله ولرسوله، وتكون لمصالح المسلمين ولذي القربى أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيوزع الفيء إلى خمسة أقسام، وتوزع الغنيمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول والخمس الأول لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والقسم الثاني للراجل سهم، والقسم الثالث للفارس ثلاثة أسهم: سهم له للفارس وللدابة سهمان التي يقاتل عليها. وأما الفيء الله عليه مقسم إلى خمسة أقسام: لله ولرسوله سهم، وهذا يكون في مصالح المسلمين، ولذي القربى سهم، واليتامى سهم، والمساكين سهم، وابن السبيل سهم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى لا يكون ذلك الفيء في أيدي الأغنياء يتداولونه من غير يعني على مقتضى ما أمر الله عز وجل به. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الموضوع، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمآل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.